أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للتنبيه الثاني من تنبيهات اقتضاء النهي التحريمي لفساد العبادة، والذي كان متعلقا بأنه قد يكون الواجب أو المستحب توصليا في البين. فاقتضاء الفساد بمعنى أنه اللي هو أنه تفسد بمعنى وجوب الإعادة والبطلان ما له معنى محصل. هذا على التأمل سوف يأتي بالنسبة لملاكات حينئذ لملاكات الفساد في البين. ولكن هنالك معنى آخر، قلنا بالنسبة للواجب التوصلي أو حتى المستحب التوصلي في البين، هذا قد يؤتى به لغرض التقرب في البين رغم أنه يقع كيفما اتفق في البين، مثلا مثل أي فعل مثلا مباح، بل خلينا نحكي بالمستحب المباح اللي بدها تحكي المباح الاقتضائية، هلأ نحكي بس بالمستحب أو بالواجب التوصلي فيه. تارة تأتي به من دون إضافته إلى المولى والتقرب والتودد به والتحبب به إلى المولى، وأخرى لا تأتي به مضافا للمولى فيسجل في ديوان وسجل الحسنات بالنسبة لك في البين. هنا إذا كان منهيا عنه هذا الواجب التوصلي أو ذاك المستحب التوصلي، لا يمكن التقرب بمعنى أنه يقع على وجه قربه، بس بصح هو بحد ذاته بصح بالإجمال. هلأ بالتفصيل هذا اللي بدنا نحكي، هذه النقطة الثانية في البين، وهو أن الواجب التوصلي أو حتى المستحب التوصلي في البين إذا ما كان منهيا عنه بالنهي التحريمي، ما وصلناش للنهي الكراهتي ولا للنهي الإرشادي بل بالنهي التحريمي، هل حين إذن هذا النهي التحريمي يقتضي البطلان بمعنى وجوب إعادته في البين؟ لابد من إسنافي أولا. هنا لابد أن نحسب حساب الملاكات الخمسة لاقتضاء النهي للفساد. الملاك الأول، الملاك الأول اللي هو أنه مسألة القربية ومسألة التودد وموازين القربية، هل بحصول تحصيل الغرض النفسي للمولى أو بالجري على وفق مقتضيات العبودية والرقية وما تمليه مولوية المولى. إذا كنا نحن وهذا الميزان حينئذ، فحيث يكون الفعل منهيا عنه نهيا تحريميا ويكون مورد مبغضية المولى وكراهية المولى ومشتملا على المفسد ذلك الفعل، لا يقع حينئذ على وجه قربي في البين. هذا الملاك فقط وفقط بيقول لك أنك ما فيك تتقرب بهالفعل التوصلي أو من واجب أو من مستحب في البين. وأما أنه يبطل ويفسد في البين وبالتالي لابد من إعادته له، فقط أنك ما فيش تتقرب هذا الفعل التوصلي المنهي عنه بالنهي التحريمي، وعلى سواء من حيث تحقيق أغراض المولى النفسية أو من حيث موازين القربة اللي هي القرب والبعد اللي هو الانقياد والامتثال والإطاعة في البين، هذا الفعل مباعد ومنفر ومبغوض وعرض كراهية حينئذ المولى، إلا أنه حققت أن تغسل الثوب مثلا في البين أو حققت مثلا وفاء الدين ضمن مثلا حصة محرمة في البين، يقع الامتثال بلا أي إشكال في البين. يعني حتى لو غسلت الثوب بماء مثلا مغصوب فيه أو إلى آخره، أو كنت مكلف بوجوب صرف هذا الماء بواجب أهم حينئذ من غسل الثوب، مثلا بأنك تحفظ مثلا حياة شخص أو تحفظ حتى حياة حيوان في البين، مع ذلك أنت خالفت رحت غسلت به الثوب تتأثم في مورد مبغوضية بحسب موازين الانقياد، أنت لم تجري على في مقتضيات المولوية وما تمليه عبوديتك ورقيتك للمولى، ولكن من حيث الامتثال وحصول الغرض حصل الغرض بلا إشكال. وأز مش ويجب عليك ترجع تغسله مرة تاني بماء مباح وغير مغصوب في البحر. هذا لو كنا نحن الملاك الأول. فالملاك الأول للفساد اقتضاء النهي التحريم للفساد فقط، فقط بيقول لك ما فيك تتقرب فيه وتتحبب إلى المولى بفعل، إما هو حينئذ على خلاف الغرض النفسي للمولى عند بعض الأصولين، أو أنه لا لم يكن الجاري فيه على وفق مقتضيات العبودية والرق. الملاك الثاني اللي هو أنه لا للتحريم، أنه حينئذ ببناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وقيام البرهان على ذلك وسقوط الأمر، وأن الأمر فقط وفقط سقط خطابا وسقط على مستوى المحبوبية. وأما ملاك الأمر ومصلحة الأمر تبقى حينئذ موجودة، إلا أنه لا يمكن التقرب بها، أو إن شئت مش لا يمكن التقرب بها، أن نية القصد نية الملاك ونية المصلحة اللي هي موجودة بالنسبة للأمر التي لم تسقط، لأنه برهان الامتناع فقط وفقط شعاعه ومساحته بمقدار الخطاب اللي هو الأمر ومقدار المحبوبية في البحث، وأما مقدار المصلحة لا، لأنه ما في مانع تجتمع مصلحة مع مفسدة بغض النظر متعادلتين مساويتين أو في كسر وانكسار بينهما، ولمن الغلبة والقاهرية على صالح من بغض النظر عن ذلك، بس يمكن اجتماع مصلحة. يعني برهان الامتناع فقط وفقط بمقدار أمر ناهي بمقدار محبوبية ومقبوضية في البيت، وأما على مستوى المصلحة والمفسدة لا ميلوا أي مدخلية من هذا البرهان. فسقط الأمر وسقطت المحبوبية، إلا أن ملاك الأمر والمصلحة بقيت موجودة. قصد المصلحة قلنا أنه ما بيحقق التقرب إلى المولى، لأنه أجوف وناشف، ما في حرارة، ما في حيوية، ما في حينئذ حياة في البين، لا يحصل تودد إلى المولى به في البين. حتى لو نويت أحرزت وجود الملاك ونويت الملاك وقصدت الملاك لا يحصل به التقرب، بل لا بد إما من قصد الأمر أو قصد المحبوية، وقد سقطا ببرهان امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا الكلام هون بيأثر فقط وفقط أنه ما فيك تتقرب بهذا الفعل التوصلي سواء كان واجبا أو مستحبا. وأما من حيث الامتثال من تحققت حينئذ المتعلق وحققت ملاك المتعلق والمصلحة الكاملة في المتعلق، إلا أنه إذا يكون فعلا مبغوض، فعلا مبغوضا، فعلا منهيا عنه بالنهي التحريمي، لا يمكن أنك تتقرب به إلى المولى، واضح. ولكنه من حيث الامتثال والاجتزاء حصل لحصول المتعلق مع ملاكه اللي مشتمل على الملاك والمحقق حينئذ للملاك والمصلحة من الأمر. وإنما الشأن في الملاك الثالث والرابع. بالملاك الثالث شو كان؟ أنه سقط الأمر بعد قيام البرهان امتناع اجتماع الأمر والنهي، سقط الأمر وسقطت المحبوبية جزما، امتناع اجتماع محبوبية ومبغوضية ببرهان الامتناع اللي مر معنا بالنسبة للمتعلق الواحد في البين، الحيثية حيثية تعليلية وليس التقييدية موجبة لتعدد الموضوع، إنما هو فرد ومصداق واحد ووجود واحد يكون ملتقى لكلا العنوانين، مش مصداقان، ليس أنهما مصداقان حينئذ لعنوانين مختلفين، وإنما مصداق واحد لعنوانين متعددين، يعني التركيب تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا. وبالتالي حينئذ لا في عندك أمر لبرهان الامتناع، ما في عندك محبوبية لبرهان الامتناع، برهان الامتناع كما يمنع اجتماع أمر ونهي بيمنع اجتماع محبوبية مبغوضية. أما على مستوى الملاك الله يمكن موجود ويمكن مش موجود، تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية بالسقوط هذه ما ثبتتش عنده، عدم التبعية أيضا ما ثبتتش عنده، بقت المسألة مورد حينئذ التشكيك، فكان الملاك محتمل حينئذ الوجود في البين، واضح. فأتيت حينئذ بذلك، يعني حققت الواجب التوصلي أو المستحب التوصلي ضمن هذه الحصة المنهي عنها بالنهي التحريمي، بينهما التركيب تركيب اتحادي وليس انضماميا في البين، وحيثية يكون هنا حيثيات تعليلية وعناوين غير موجب لتعدد الموضوع، إنما موضوع واحد ملتقى لكلا العنوانين في البين، وأنت أنت حققت هذا الواجب التوصلي أو ذاك المستحب التوصلي ضمن هذا الفرد والحصة المنهي عنها بالنهي التحريمي. لقطع ما في أمر، لقطع ما في محبوبية، بس في ملاك كل ما في ملاك الله. هنا حققت ضمن هذه الحصة، هنا قلنا فيما سبق أن قاعدة الشغل يقين استدعي الفراغ اليقين، ولا تفرغ الذمة يقينا إلا بأن تأتي بالواجب ضمن حصة يقطع بوجود الملاك ضمنها في البين. هذا اللي قلنا، هذا اللي قلناه في اقتضاء النهي التحريمي للفساد بمعنى وجوب الإعادة والقضاء في الأمور العبادية، هذا يشمل أيضا الأمور التوصلية في البين. هلا بالنسبة للمستحب، ما نحكي بالنسبة للواجب، ليش؟ لأن الواجب إنما يمتثل ويسقط حينئذ الأمر إذا أنت حققت ضمن ملاك، يعني إذا كانت الحصة المأتي بها هي مصداق للمأمور به في البحث، ومع مش مع الجزم، مع احتمال أنه في ملاك ولا ما في ملاك، يكون عندك شك بالخروج عما اشتغلت به الذمة يقينا، بس الشغل اليقين يستدعي الفراغ اليقيني، ولا تفرغ الذمة يقينا إلا بأن تأتي حينئذ بحصة من الجامع تلزم بوجود المصلحة حينئذ ضمنها، يعني هي غير الحصة المنهي عنها بالنهي التحريمي في البحث. هذا اللي بدناه، وهو أن هذا النحو من أن الواجب التوصل، إذا قلنا بأن الملاك للبطلان، إذا قلنا بأن الملاك للبطلان هو أنه سقط الأمر ببرهان الامتناع وسقط وتلاه في السقوط المحبوبية، طيب الملاك والمصلحة من الأمر مش معلوم موجودة ولا مش موجودة، واضح، بس العقل يرشد إلى أنه لابد من توفيرها ضمن الحصة المأتي بها وضمن الحصة الممتثلة حتى يصدق على المأتي به يكون مصداقا للطبيعة المأمور بها في البحث. وحيث لا يلزم بوجود المصلحة ضمن المأتي به حتى في الواجب التوصلي في البحث، فيحكم العقل بأن اشتغل الذمة يقينا، خلنا نفترض مثلا بواجب معين توصلي مثل قضاء الدين أو كذا، وهذا لا يكون. هلا إذا بدك كنت مسلوله بمثال الخمس، إذا قلنا بأنه هو حينئذ واجب مالي محض، ما إلوش حينئذ مدخلية بالقربة، فبدك تحققه حينئذ ضمن فرد منهي عنه بالنهي التحريمي، وقلنا بأنه برهان الامتناع بيمنع بينفي الأمر وبينفي المحبوبية، أما الملاك والمصلحة موجودة ولا موجودة مش معلوم، أنت مطالب حينئذ بواجب توصلي تتحقق، يلزم بوجود حينئذ المصلحة بذلك الفرد اللي أتيت به. وحيث أنه منهي عنه بالنهي التحريمي في البين لا يلزم بوجود الملاك ضمنه، والشغل يقين يستدعي الفراغ يقينا، ولا تفرغ الذمة يقينا إلا بأن يأتي حينئذ بفرد من الواجب التوصلي يلزم ويقطع بوجود الجام بوجود المصلحة ووجود الملاك، ملاك الأمر التوصلي حينئذ ضمنه الواجب التوصلي ضمنه في البحث. وإذا معنيت البطلان وجوب حينئذ الإعادة في البين ضمن الحصة التي تكون حينئذ واجدة للملاك والمتوفر فيها الملاك في البين. هذا لو كنا نحن الملاك الثالث. الملاك الرابع أيضا ما فيش مشكلة، هذا الملاك الرابع وهو ما لو قلنا بأن المنافرة والمعاندة فيما لو تم برهان الامتناع بين الأمر والنهي من ساسه لأساسه في البين، يعني بكل المراحل على مستوى الأمر يعني المنتهى من المحركية والزاجرية، على مستوى المحبوبية والمبغوضية، على مستوى المصلحة والمفسدة، فكان النهي طاردا ومانعا من الأمر، يعني التمانع والتضاد والتعاند بين الأمر والنهي مو فقط بالمحركية والزاجرية، لا، محركية وزاجرية، محبوبية ومبغوضية ومصلحة ومفسدة، بحيث أن المفسدة اللي هي من النهي التحريمي لا تجتمع بوجه مع، إذا وجدت بده يطير مصلحة الأمر، مش بس بيطير الأمر ومحبوبية الأمر تبقى المصلحة، حتى المصلحة تنتفي ويكون طاردا حينئذ لتلك المصلحة. في هذه حينئذ الصورة لو أتيت بالواجب التوصلي ضمن حصة منهي عنه بالنهي التحريمي وبنينا على هذا الملاك حينئذ، الملاك الرابع في البين الذي يكون فيه برهان الامتناع قائم على الطرد ومنع والمضادة والمعاندة بين الأمر والنهي على مستوى الأمر والمحبوبية والمصلحة في البين، فبالتالي تلزم بعدم المصلحة وأنت مطالب بأمر يعني بأمر توصل بالإتيان بالواجب التوصلي مع الجزم بوجود المصلحة ضمنه. إذا قطعت بعدم المصلحة قطعا لا يحصل الاستزاء في البين، بل لا بد من أن تعيده بفارق بين الثالث والرابع. بالثالث اللي أوجب الإعادة قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أما بهذا الملاك الرابع لا، اللي أوجب الإعادة هو نفس إطلاق الدليل الاجتهادي اللي خطاب النهي التحريمي في البين. الملاك الخامس واضح ما فيش أي مشكلة، لأنه الملاك الخامس قال لك أنه إن برهان الامتناع بيمنع من الأمر لأنه ما بيجتمع مع النهي، بعثية وزاجرية، بيمنع من المحبوبية لأنه ما بيجتمع مع المبغوضية. أما بالنسبة للملاك والمصلحة لا، ما بيمنع منها. ليش؟ لأنه يمكن أن تجتمع تلك المصلحة مع مفسدة، غايته أن هذه المصلحة لا تكون خانعة وخاضعة ومطأطئة حينئذ هامتها لمن للمفسدة، يعني ما أصلح سنخ مصلحة منكسرة حينئذ بتلك المفسدة. بس على كل حال هذه المصلحة موجودة، انت حققت المصلحة ولكنها كانت منكسرة بتلك المفسدة، وهذا لا بأس به في البين، فيتحقق حينئذ الامتثال ضمن هذه الحصة المنهي عنها بالنهي التحريمي. لماذا؟ لأن ملاك الفساد في البين اللي هو هون مبني على أنه مش أنه ما في مفسد، ما في مصلحة، في مصلحة بس منكسرة، هل مقدار المصلحة المنكسرة؟ بيقول لك بيكفيني، ما بديش حينئذ أذن، يعني يتحقق ضمنها الامتثال والاستزاء في البين، فلا يجب عليه حينئذ إعادة ذلك واستئنافه، يعني بيحصل حينئذ الإزاء. فالتفت، حتى لو قلنا واجبا توصليا مش معنيته انه خلص فراغنا انه هو خلص بيحصل الامتثال كيفما اتفق. وهيدي النقطة اللي على اساسها اذا بتتذكروا جينا قلنا بان الفوارق بين التوصل والتعبد، هي الفوارق الاربع اللي مرت معكم بمجالات مختلفة في البين اللي اشرنا لها، ما كانش عملية سرد ولا عرض عضلات بمقدار ما كان لا تفيدنا بها النقطة في البين. ليش؟ لانه اذا بنينا على الملاك الثالث، والملاك الثالث الذي لا يحرص فيه الملاك، لا يحرص فيه مصلحة الأمر حتى في الواجب التوصل فضلا عن التعبدين، والملاك الرابع الذي يقطع بعدم وجود الملاك والمصلحة من هذا الأمر والواجب التوصلي في البين قطعا، أتيت بفعل ذلك الفعل تزم بعدم الملاك أو لا وعدم المصلحة من الواجب التوصلي، أو أنه محتمل حينئذ ثبوتها وعدم ثبوتها في البين، فقطعا يجب عليك الإعادة، إما بقانون الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أو بقانون حين إطلاق دليل النهي التحريمي. بيقول لك أصلا ما فيش عندك ملاك، فأنت أتيت حينئذ بهذا المصداق، مش أتيت بالواجب، أتيت بمصداق الواجب التوصلي بلا ملاك من مصلحتين، يجب عليك حينئذ الإعادة في البين. هذا تمام النقطة في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث وهو أن النهي التحريمي تارة يتعلق بذات العبادة وأخرى يتعلق بجزئها أو بشرطها أو بالوصف اللازم أو غير اللازم في البين، هل كلهم مثل بعضهم ولا لا؟ فقط وفقط النهي التحريمي إذا تعلق بذات العبادة هو اللي بيقتضي الفساد، أما إذا تعلق بجزئها أو بشرطها أو بوصفها اللازم أو الوصف غير اللازم في البين لا يقتضي. هذه تنبيه أشار له المحقق صاحب الكفاية، وعلى أساسه عقدت هذه النقطة، تأتي إن شاء الله. الحمد لله.